تقدمت أن كل بحث عن حقق الزياد عليكم أفضل الصلاة والسلام نبدأكم بحديث تفرق عن أهل البيت عليهم السلام ليكون مهدا بين المنكر الإسلامي والسيرة وما أراد الله سبحانه وتعالى من قصص الأنبياء بما يمكن للعقول البشرية أن تدرك المراد من كلام الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نتردد أن الله ما جاء ليذكر أساطير وقصص بلا عبر وبلا بيان سيرة للبشرية إلى قيام الساعة. فمن جملة الأحاديث إخواني التي تتكلم عن صفات الشيعة، وقلنا نذكر هذه الأحاديث لأني وجدت اندفاعا كثيرا مؤكدا مركزا من كثير من إخواننا الوعاظ، كأنهم راحوا ليغطوا المجتمع طمأنينة، أما حب أهل البيت بنفسه كاف للدخول إلى الجنة. الله سبحانه وتعالى ما جعل شيئا إلا قيده ببيت، كما تقدم زيارة الحسين عليه السلام زيارة لمن كان عارفا بحقه، وإلا فكم من زائر لا يعرف الحسين إلا تقليدا، وهكذا متابعة علي ليست عنوانا يقال وإنما هو منهج، فحب علي عليه السلام منهج لرسم الشريعة، فبحب علي نتمكن أن نتوصل إلى معرفة الشريعة وتطبيقها، وإلا فحب علي بما هو لا يمكن أن يكون غاية بدون أن يكون وسيلة للوصول إلى معرفة الحق وتطبيق الحق، وإلا فمعرفة علي أو حب علي بما هو ونقل المعجزات ومشاكل هذه الأمور، لا نريد أن ننكر ثمرة هذه الأمور، لكن الأصل في المقاله أن نعلم كيف نكون شيعة مشايعين لعلي عليه السلام. فقد ورد في الأحاديث في أوصاف الشيعة في الكافي عن جابر بن يزيد الجحفي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: قال لي الإمام يا جابر، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ أتكتفون أنتم أيها الشيعة أن يقول قائلكم بأننا من محبي أهل البيت؟ أظننتم أن حبنا يكفي للدخول إلى الجنة؟ وظننتم أن التسمية باسم التشيع ومشايعة علي تكفي للأمان في يوم القيامة؟ أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله. الشيعي مثال التقوى لله سبحانه وتعالى إلا من اتقى الله وأطاعه. وكانوا أي الشيعة يا جابر يعرفون وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع، فشعار الشيعة الشيعي هو التواضع، ومن تواضع وابتعد عن الكبر كان عبدا، ومن تواضع وابتعد عن الكبر كان عبدا حقيقيا لله بعيدا عن صفات الكبر الإبليسي. وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع والأمانة. هذه صفات الشيعة، فإن وجدناها في أنفسنا فنحن شيعة علي، وإلا فنخدع النفس ونظن أنفسنا من شيعته. إلا بالتواضع والتخشع قلوبهم مملوءة خشوعا لله، بذكر الله تطمئن القلوب وبذكره تخشع قلوبهم. والأمانة، الشيعي مظهر من مظاهر الأمانة. إلا بالتواضع والتخشع والأمانة وكثرة ذكر الله يعيش الشيعي في محضر ربوبي. أرجو توجه إخواني، الذكر اللساني لا قيمة له إذا خلا من الذكر القلبي. يعيشون في محضر الله ذاكرين له، أي وجدوا الله في حركاتهم وسكناتهم، يرون الله مراقبا لهم في كل حال من أحوالهم. فكلامهم ذكر، ونومهم ذكر، وسلامهم ذكر، وكل حركاتهم وسكناتهم ذكر لله، أي تطبيق للمنهج الشرعي الإسلامي. وكثرة ذكر الله والصلاة والصوم وبر الوالدين والتعهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة. هذه صفات الشيعة والغارمين. إذا وجدوا غارما محتاجا مديونا سعوا إلى خلاصه مما هو فيه. ففي الحقيقة الشيعي وسيلة لخدمة المجتمع في كل شؤون المجتمع ولبنائه الداخلي لنفسه. والغارمين واليتامى بعد، وصدق الحديث يعيش حبا، يعيش ألما لليتامى، ويسعى سعيه من أجل أن لا يحس اليتيم بيتمه وبذله، وكأنه أب لذلك اليتيم، لا كأمثالنا الذين لا ندري من هم اليتامى، ولعلنا في حياتنا كلها ما قلنا بكلمة عطف ليتيم فضلا عن تفقده وتفقد شؤونه. واليتامى وصدق الحديث، وصدق الحديث وتلاوة القرآن، وكف الألسن عن الناس إلا من خير. ألسنهم كاف عن الناس، إن تكلموا عن الناس تكلموا في خير الناس لا في ضرر الناس وغيبتهم ونقبهم وإبداء عوراتهم. وكف الألسن من الناس إلا من خير. وكانوا، والإمام الباقر يبين لجعفر الجحفي، وكانوا أمناء عشائره في الأشياء. هو المظهر في التقى، فلذا العشيرة بكلها وبتمامها تأتمنه على مالها وعلى عرضها وعلى شؤونها، فوضته بعقيدة. ها هم الشيعة يا جابر. قال جابر: فقلت يا ابن رسول الله، ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. يا ابن رسول الله، إن كان الشيعي متصفا بهذه الأوصاف فما أجد شخصا متصفا بهذه الأوصاف، فأين الشيعة ومن هم الشيعة؟ أنا لا أجد متصفا بهذه الأوصاف حتى يكون شيعيا. ما نعرف اليوم أحدا بهذه الصفة. فقال عليه السلام: لا تذهبن بك المذاهب. يعني لا تذهبن بك المذاهب، لا تغش نفسك، لا تخادع نفسك. أنا قلت بمنهجية رسمت لك الشيعي، أما أنت داخل في خيال، داخل في تطور، داخل في أمان ظننتها حقا، فكلا لا تذهبن بك المذاهب. حسب الرجل أن يقول أحب عليا، لا تتوهم بهذه الأوهام وتقول حسب الرجل أن يقول إني أحب عليا. هذا لا يكفيك يا جابر، ما قلته هو أن تكون بهذه الصفات، لأن من كان محبا لعلي وعلي مظهر التقى ومظهر الأمانة ومظهر الصدق ومظهر كل حق وفضيلة، فلا بد أن يكون لا أقل من بعض مظاهر هذا الأمر. حسب الرجل أن يقول أحب عليا وأتولاه، تظن أنه يكفي الرجل أن يقول إني من محبي علي عليه السلام وإني أتولى، ثم لا يكون مع ذلك فعالا؟ لا بد وأن يكون فعالا، يعني لا بد وأن يكون الفعل يصدق القول. إن كنت صادقا أنك من محبي علي عليه السلام، فيجب أن تكون أفعالك مصدقة لأقوالك، وإلا فأنت كاذب. فلو قال إني أحب رسول الله صلى الله عليه وآله، فرسول الله خير من علي، ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. قال له: لو كان حب علي يكفي، فسل المسألة على القوم وأبناء العامة الذين يقولون إنهم يحبون محمدا صلى الله عليه وآله. فالذي يحب محمدا ويترك سنته ولا يطبق أوامره ولا نواهيه ولا يعمل بشريعته، أين هو من محمد صلى الله عليه وآله؟ فالقياس نفس القياس، ومحمد خير من علي. ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسنته، ما نفعه حبه إياه شيئا. فاتقوا الله واعملوا لما عند الله. هذا هو الشيء، من اتقى الله وعمل لما عند الله، يعني عمل خالصا لله. واعملوا لما عند الله، ليس بين الله وبين أحد قرابة. لا تظن على أننا نقول بمقالة اليهود وبما شاك لهم نحن شعب الله. الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد قرابة، ليس بين الله وبين أحد قرابة. أحب العباد إلى الله عز وجل أتقاهم، أي أن أكرمهم عند الله أتقاهم وأعلمهم بطاعته. يا جابر، فوالله ما يتقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة، وما معنى براء من النار؟ أنه يجب أن يتقربوا إلى الله بالطاعة، وليس بين أحد وبين الله قرابة. بعد، وما معنى براءة من النار؟ فعلا يا جابر، الله سبحانه وتعالى ما قال نفسك براءة من النار لمن أحب الحسين عليه السلام أو لمن أحب عليا. من كان متقيا فبراءته من النار تقوى، ولا يكون متقيا إلا إذا عمل بكتاب الله وسنة رسوله، ولا يتمكن أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله إلا من سار بطريقة أوصياء الأنبياء. بل وما معنى براءة من النار، ولا على الله لأحد من حجة. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي. من كان لله مطيعا فهو لنا ولي، ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو. فإذا علينا أن نعلم إن كنا مطيعين لله، مطبقين لسنة رسوله، عارفين بكتاب الله، مشايعين لعلي، نحن من أوليائه. وإن لم نكن كذلك فنحن من أعدائهم، لا نقادر أنفسنا في شيء. ومن كان لله عاصيا فهو لنا عدو، لا يلو لا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. هذه إخواني أنا أذكرها في كل ليلة حتى لا نعيش الأمان وأن نخدع النفس بكلمات بعض الخطباء الذين عودوا الناس على كلمات لا ربط لها بالشريعة. أقرأ إخواني ما نحتاجه هذه الليلة على وجه السرعة من قصة موسى عليه السلام وفرعون، ثم نأتي لنستفيد منها دروسا على طبق ما نقرأ من هذه القصة. كان موسى عليه السلام أسمر اللون، طويلا طويل الجسم، عرف بين الناس بأنه ولد فرعون لأنه تبناه. عاش 30 سنة وقيل 40 سنة من عمره الشريف في البلاط الملكي، فهو ابن سرق وابن نعيم وابن عزة، عاش في البلاط الفرعوني، عاش في نعيم ورفاهية. هذا الإنسان الذي عاش في هذه الحالة من العز والنعيم والجاه والسمعة والمكانة، به يترك كل هذه العزة وهذه الكرامة للحق ولوجه الله، ويصبح عدوا لفرعون ولكل ظالم، حتى لا يقول قائل منا يوما من الأيام الذين اندفعوا إلى الحق وساروا لأنهم كانوا مظلومين، أرادوا للناس الذين لا يجدون وسيلة ولا يجدون عزة يندفعون إلى تأييد الحق أو إلى تأييد الأنبياء. لا هناك من العظماء الذين عاشوا العزة وعاشوا المكانة، ضرب الله مثالا بموسى عليه السلام أنه نبذ كل باطل واختار الفرار والخوف والاضطهاد وما شاكل هذه الأمور لله سبحانه وتعالى. وقد خرج في ليلة من القصر ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها. لما ترك القصر ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها؟ ابن ملك يعيش عزة وجلالا وجبروتا، لما يتخفى ويدخل المدينة على حين غفلة من أهلها؟ إذن هو تحت الرقاب، إذن هو متبع من قبل فرعون، إذن هو عليه نقطة استفهام، فلا يتمكن أن يسير إلا تحت مراقبة فرعون وعصابته وجمعة. يعني وصل إلى مرحلة صار يعيش عند فرعون الريبة، ولذا لا يتمكن أن يتصل بمظلوم أو ينزل إلى البلاد إلا متخفيا يحاول أن لا يعرف. بل ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فيقال إنه رأى خباز الملك المسمى بقانون البطي، يقاتل أحد شيعته من بني إسرائيل. هذا هو الحدث الأكبر الذي كشف موسى كشفا تاما. كان موسى في السر متصلا بالضعفاء، كان موسى بالسر يتعامل ضد فرعون ويحاول على أنه يجهز الأمور ضد فرعون ويتحرك بكل جهوده مع كل من يريد الحق، لكن هذه القضية كشفت بدفعة واحدة. والله سبحانه وتعالى لا ندري كيف يريد أن يحقق مراده، وكيف دفع بموسى عليه السلام إلى مثل هذه المشكلة الكبرى. فوجد ذلك القبطي خباز الملك على ما قيل في بعض الروايات مع شخص من شيعته، فإذا شخص من شيعته وشخص من عدوه كما يشير إلى ذلك الكتاب المجيد. لما إخواني أرجو التوجه؟ القرآن ما قال قبطي يقاتل إسرائيليا، لأن المسألة ترجع إلى قتل القبطي على يد موسى عليه السلام. فاستغاثه أي طلب مساعدته ذلك الإسرائيلي، فجاء موسى عليه السلام ليدفع ظالما ويخلف مظلوما من يد ظالم. فلما جاء وقزه أي ضربه كفا، الوقز هو الضرب بتمام الكف، فلما ضربه قضى عليه. ما كان قاصدا ولكنه قتله خطأ، قتله خطأ. فإن شاء الله نتكلم من جملة ما يورد هاهنا أن نبيا من الأنبياء معصوما كيف قتل إنسانا، والقتل جريمة كبرى. إن شاء الله نتكلم عن هذا القتل في الليلة القادمة، ونبين على أن الأنبياء معصومون مطلقا، بل نقول أكثر من ذلك، لا يتصور إنسان على أن الأنبياء حين الرسالة يصبحون معصومين. يعني رسول الله ما كان معصوما في الأربعين حينما بعثه الله إلى الأمة أو إلى الأمم صار معصوما، وموسى عليه السلام كان جاهلا والعياذ بالله، أو كان لا يعرف الحق من الباطل، أو كان بعيدا عن موازين العقل والفطرة وما شاكل هذه الأمور. فلما ذهب إلى مدين وبقي 10 سنوات ثم رجع ناداه الله في الوادي المقدس فصار نبيا، فصار معصوما. لولا أنه أهل لما يجعله الله نبيا، فالعصمة سابقة على من؟ على الرسالة بحكم العقل، وإلا فالله سبحانه وتعالى لنا اختار محمدا صلى الله عليه وآله وترك الكثير من قريش، أو ترك الكثير من أفراد البشر، ولما اختار موسى عليه السلام وترك الآخرين. فإذا ما يكون النبي نبيا ولو يبعث في الثمانينات أو بعد ذلك إلا وهو أهل، يعني هو مظهر الصدق كرسول الله الصادق الأمين، إلا وهو مظهر العدل، إلا وهو مظهر كل صفة طيبة، وهو بعيد عن كل موبقة ورذيلة. فلما يجده الله أسلم يبعثه إلا إلى الأمم. فهذه نقطة إخواني نجيب عنها إن شاء الله في الليلة القادمة، ونبين على أن القتل كان خطأ فلا يضر بعصمة الأنبياء، ونبين إن شاء الله على أن موسى عليه السلام وما قال في حقه القرآن المجيد وكذلك الأنبياء بما نسب إليهم من العصيان والضلالة وما شاكلها لا يراد منها ما هو المتفاهم في أذهان الناس، بل ووردت بعض الروايات تقول على أن الذي كان يقاتل القبطية أو يدافع القبطي من بني إسرائيل الذي وصفه القرآن المجيد بأنه من شيعة موسى هو السامري المعروف، هو السامري المعروف. فلعل صفة تبادر إلى الذهن بسرعة، السامري السامري أين هو من كونه شيعة؟ لموسى عليه السلام. فإن شاء الله نجيب أن المراد من الشيعة ها هنا ما هو وكيف وفقه الله لو كان السامري، لا ندري، نحن القرآن ما قال السامري، لكن لو كان السامري أيمكن أن يصفه الله سبحانه وتعالى بكونه شيعة لموسى عليه السلام أو لا يمكن؟ هذا إن شاء الله كله في أسمة عيسى موسى عليه السلام في الليلة القادمة. بس وكان القبطي، وكان القبطي ظالما. لما نفهم أن القبطي كان ظالما؟ يتقاتلان جاء القرآن، لأنه وصفه عدو لمن؟ لموسى. ووصف الثاني القرآن المجيد لأنه من شيعته، وشيعة موسى لا يكون إلا لا أقل مظلوما حتى يكون من شيعة موسى عليه السلام، ولا يكون عدوا لموسى إلا وهو ظالم ومعتد. بل فجاء موسى ليدفع ظالما، لكنه خطأ قضى على القبطي فقال هذا من عمل الشيطان. هنا شبه أيضا ترد، موسى يعترف أن عمله كان من عمل الشيطان، فإذا الشيطان له مدخلية في أفعال الأنبياء، فإذا الشيطان له مدخلية في أفعال الأنبياء. لو كانت رواية لبادرنا وسارعنا وقلنا لعلها مصطنعة وارتحنا منه، أما قرآن صريح يقول موسى عليه السلام هذا من عمل الشيطان. هذا إن شاء الله غدا نبين المراد من كون هذا العمل من عمل الشيطان، كيف يكون عملا شيطانيا وهو عمل نبي من الأنبياء. هذا نفيد إلى غد، هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. هذه كلها من أعمال الشيطان. بلي وقال ربي إني ظلمت نفسي، هذا تأكيد، هذا اعتراف على أن موسى عليه السلام بقصده لذلك القبطي ظلم نفسه. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فإذا هذه كلها طلب الغفران، اعترافه بهذه الكلمات كلها لا تتناسب مع العصمة للأنبياء. بل وعاد في اليوم الثاني ليرى هل علم أحد بما فعل من القتل أم لا. بقي تلك الليلة موسى من بعد ما عاد إلى القصر مضطربا خائفا من أن الخبر قد يصل إلى فرعون وقد يتبع القاتل وقد يأمر بقتل القاتل، وتنتفك هوية موسى عليه السلام أنه يناصر أعداء الملك وأنه يدافع عن بني إسرائيل وأنه يعتقد أنهم مظلومون. وما فات لهذه الأمور، هذه كلها دعت موسى عليه السلام أن يتخفى مرة ثانية ويخرج من القصر لينزل إلى المدينة ليرى هل فهم الناس وعلموا بما ارتكب في الليلة الماضية أو ضاعت المسألة وما درى أحد على أن القاتل من هو. وعاد موسى عليه السلام في اليوم الثاني ليرى هل علم أحد بما جرى من القتل، فوجد صاحبه بالأمس يقاتل قبطينا، هذا الذي نصره بالأمس أردود هديون يسوي له مشكلة جديدة وبعد ضارب يحيط واحد. فقال له بل يتقاتل، فطلب الإسرائيلي العون من موسى مرة ثانية، بمجرد أن وجد موسى استغاثه مرة ثانية وطلب منه أن يعينه على ذلك الفتح. فقال موسى عليه السلام إنك لغوي مبين. أنت تعيش في الغواية، بالأمس ورطتنا بمشكلة واليوم جددت المسألة مرة ثانية، فإذا هذا يؤكد حينما قال إنك غوي مبين، فإذا أنت تدعو إلى الغواية. هل كان عمل موسى عليه السلام غواية في الأمس حتى وصف عمل هذا بالغواية؟ هذا كله يرجع إلى الأسماء نتكلم به بعد اليوم. أي ما لك كل يوم تدخل في مخمصة ومشكلة جديدة وتورط غيرك في مثل هذه المشاكل. وبعد ذلك تقدم موسى من بعد ما عزل وغضب على من؟ على الإسرائيلي. تقدم موسى ليعين الإسرائيلي مرة ثانية على القصة الثانية. هذه مسألة تجسد بذهنها بعد نقرأ القصة الآن حتى بس نجاوب عليها وعلى شبهات. فلما تقدم بعد الغضب على ذلك الإسرائيلي ظن الإسرائيلي أنه يريد قتل دون قتل. ظن الإسرائيلي أن في هذه الليلة موسى يريد قتل لأنه وصفه بغوي مبين. تقدم ليخلصه من القبطي، فظن الإسرائيلي أن موسى عليه السلام يريد قتله، فقال لموسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأن، وما تريد أن تكون من الصالحين وما تريد أن تكون من الصالحين. هذه الكلمة صدرت ممن أعانه موسى عليه السلام بالأمس، نسبه إلى الجبروت، فضحه في قضيته وما شاكل هذه الأمور. سارع ذلك القبطي فترك المعركة وذهب مسرعا إلى القصر ليخبر فرعون أن القاتل هو موسى. فموسى وقع في مشكلة، أن يعود إلى القصر أو يستحي. إن ذهب أثبت الجريمة في نفسه على نفسه، مثل واحد متهم وينهزم، فيعطي مستمسكا للحكومة على أنه محل شبهة. إن رجع لعله تنكشف القضية، وإن فر وقع في مشكلة الاتهام المؤكد. بس ثم أخبر رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه إن القوم يأتمرون بك يا موسى ليقتلوك. الإسرائيلي خذله، وإذا برجل مؤمن يكتم إيمانه من بني من آل فرعون. جاء مسرعا حينما فهم أن الخبر وصل إلى القصر، جاء مسرعا لموسى قبل رجوعه إلى القصر وقال له إن القوم يأتمرون بك ليقتلوك. بل فخرج من مصر خائفا يترقب، فخرج من مصر خائفا يترقب حتى وصل بعد أيام، قيل 3 أيام وقيل 7 أيام وقيل 10 أيام، حتى وصل إلى مدينة مدين. ففر من مصر وجاء إلى مدينة مدين. كيف فر موسى؟ فر فرار الخائف، لا فرس لا قافلة لا زاد لا أي شيء يختفي ليله يختفي نهاره ويسير ليله حتى وصل إلى تلك المدينة جائعا متعبا، تفطرت قدماه، انقطع نعله وباقي حافيا يسير. فوصل بهذه الكيفية وبهذا الإرهاق والتعب والخوف يفر من مكان إلى مكان حتى وصل إلى مدينة مدين، وقال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وصل هناك فبقى يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الحال، لا يعرف أحدا غريب جائع يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه سواء السبيل. وكان قد خرج بلا قافلة ولا زاد ولا إلى آخره. وقيل ما كان يأكل في الطريق إلا حشائش الأرض، وقيل أنه ما كان يأكل في الطريق إلا حشائش الأرض. ثم وجد أمة كما يقول القرآن المجيد، ثم وجد أمة يسقون الماء لمواشيهم. أمة مجتمعة يعني جمعية مجتمعة من الرعاة يسقون المواشي والدواب والغنم ماء من بئر. ووجد امرأتين لا تقربان الماء تترقبان نهاية الرعاة حتى تسقيا بعد ذلك. شنو شاف موسى عليه السلام؟ شاف اثنين نسوان او بنات قاعدة عندهن غنم ايضا لا يتقدمن الى الماء لشدة الزحام، امرأتين لا تقربان الماء تترقبان نهاية الرعاة حتى تسقيا بعد ذلك. شنو شاف موسى عليه السلام؟ شاف اثنين نسوان او بنات قاعدة عندهن غنم ايضا لا يتقدمن الى الماء لشدة الزحام ووجود الاقوياء كالرجال وعجز النساء. فوجد امرأتين ينتظران الماء فقام موسى عليه السلام وسأل الامرأتين عن حالهما، بينتا أن لهما أبا شيخا كبيرا، ومن باب الاضطرار لأنهما لا أحد لهما سوى ذلك الأب الشيخ الكبير، من باب الاضطرار هما يرعيان هذه الأغنام ولا يتمكنان من السقي حتى تذهب الناس جميعا. فقام عليه السلام فسقى لهما. هذه أبدا التوجه قد كل الذهن مشان ليلة غد حتى نرى ماذا يمكن أن يستفاد من هذه القصص. أهي قصص فقط نسمعها أو لها ثمرات أخلاقية تربوية تبين سيرة المؤمنين على وجه الأرض؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هذا التوجه من بعد ما انتهى وان تولى راح أحشر برسان ظل وقعد. من باب الإشارة السريعة وبعدها نبينها، لو أن شابا وجد فتاتين جميلتين وسقى لهما يقينا من بعد هذه العملية شو يبدأ؟ المغازلة. هل القرآن صريح على أن موسى عليه السلام سألهما فقط ولما سقى لهما صاح وجلس إلى الظل؟ فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. بدل من المغازلة في كلامه، يا إلهي إني لما أنزلت إلي من ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي فقر وأي خير يتكلم عنه موسى عليه السلام؟ أي خير حصل عليه موسى مضطهدا فارا بعد تلك المتاعب والمشاكل جاء ليسقي إلى امرأتين؟ إن شاء الله هذا نتكلم عنه حتى نرى الخير بمنظار الأولياء. الخير بمنظار المجتمع شنو هو؟ فلوس، قصور، أموال، شهوات ورغبات. والخير بمنظار الأولياء أنه وفقه لقضاء حاجة. الذهنية وين قاعد تمشي؟ يا إلهي أنا بهذه الحالة وأنت لم تنسني من الخير، وفقتني لخير بعد خير. شوف النفسية وين راحت؟ نفسية الإيمان وجد الله لم ينسه في هذه الحالة وساق إليه خيرا بعد خير. ولو كنا نحن تقولنا يا بحنا مشاكلنا قليلة يعني وطلايبنا قليلة، كوننا متورطين وفرعون وجماعته، أجي هنا متورط لك دورة جديدة وهذول الجماعة وقد ينساق المسألة إلى مضاربة وأمثالها. هذه كلمات أبناء الدنيا موشلوا له. بس فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. القرآن وين قاعد يوصف الآن؟ من بعد ما وصف موسى جاء ليوصف البنتين أو إحدى البنتين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني مثل بعض البنات اليوم شلون يمشون خزانات إذا دخلن بين الرجال. فجاءت بكل استحياء إلى موسى عليه السلام، فوصفها الله سبحانه وتعالى، فوصف الله موسى قبلها بالثبات والشجاعة وأنه عرف مواطن الخير وأنه تحمل ما تحمل وترك القصور للحق. فكانت أوصاف الرجال، جاء الله ليصف النساء بحسنهم. ما هو حسن النساء؟ العتاق، الخجل، هذا حسن النساء عند الله سبحانه وتعالى. فهذا حسن الإيمان، هذا حسن التربية. بل فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أبو يريدك يدعوك حتى يعطيك أجر ما سقيت لنا. هذا إن شاء الله كله غد بين. بل فلما جاء إلى بيت شعيب عليه السلام قال له بعدما حدثه وسأله عن القضية بكلها وبتمامها: من أنت؟ رجل مصري في هذه البلاد ماذا يصنع؟ من بعد ما سأله وعرف حالته قال له: نجوت من القوم الظالمين. فطلبت إحدى بنات شعيب أن يستأجره ووصفته أنه القوي الأمين. فقال له شعيب: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. شعيب حسب الله ما عنده شيء، رجل فقير، توافق مع ابنته أن تكون مهرا لثمان سنين يخدمها يخدمه ويسقي إليه. موسى عليه السلام يسقي ويرعى الغنم ثمان سنين، وإن أحببت أن تكمل عشرة فذاك منك. فعثمانية شرط العقد، واثنين يعبى من عندك إذا تسوي إنسانية تطارد جد 10 سنوات لزواج امرأة. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابني هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، إذا تم من 10 لا تفضل من عندك، وما أريد أن أشق عليك، ما أريد أضيق عليك بالسنين، بس أنجز العقد 8، فتجدني إن شاء الله من الصالحين. بس إن شاء الله إذا عاشرتنا وصرت صهر إنا وعشت ويانا إن شاء الله ستجدني من الصالحين. ما قال أنا من الصالحين أو كذا أو كذا، يدعو الله بمشيئته أن يكون من الصالحين. فقال له موسى: أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه. موسى شو جاوب بسرعة؟ قال: 8 مقبولة، لكن أنا بالخيار قضيت أيا من الأجلين، 8 أو 10 فلا عدوان علي، يعني لا تلزمني بعد ذلك بإلزام حتى يكون العقد واضحا. مجلولة. ثم موسى عليه السلام أتمها 10 و10 سيرة، فإذا 8 وإن أحسنت 10، موسى قال له 10 هي العقل، وإن أثمنت 10 ذلك بعد ذلك، وإن لم أثم فلا عدوان عليه. ثم من نفسه أثمها 10. هكذا تكون العقود والعهود بين الصلحاء، يأتي بالعقد ويزيد، وذاك يجعل عقدا مبينا ويطلب الإحسان من موسى عليه السلام. والله على ما نقول وكيل. تابع أي شاهد بيناتهم عقود ومحاكم، عقد وشهود ومحاكم ووصايا وكل شيء وكل شيء، وتنقض بلحظة واحدة وكأنها ما كانت ولا جرت. هذا زماننا الذي نعيشه ونعرفه. وإذا بن شعيب عليه السلام يقول والله على ما نقول، أو موسى عليه السلام يقول والله على ما نقول وكيل، ويلتزم كل واحد بعهده ويزيد بإحسانه وبفضله. هذه أصل القصة التي يرويها الكتاب المجيد، لخصناها بهذا التلخيص. نريد أن ننظر ماذا يمكن أن يستفاد من هذه القصة حتى تكون سنة نقتدي بها بسلوك الصلحاء. مثلنا نستفيد، احنا دائما نقرأ القرآن كقصص نمر عليها، وبالأخص في شهر رمضان إن لم نقرأ نسمع القرآن ولو سماعا. نريد أن ننظر ما هي العبر والسنن والقيم التي يريد أن يشير إليها الكتاب المجيد في المقام. هذه الآيات حسب الله وقتنا جايتي موكلوة، هذه الآيات تشير إلى بعض المطالب في المقام. نذكر منها ولو واحدة هذه الليلة، وتبقى الباقية إلى غد. وعليكم السلام. قبل أن أقرأ أقرأ ونكتفي بذلك حتى يكون الباقي كل الليلة غد، أقرأ رواية عن الإمام علي عليه السلام مقدمة للدخول في البحث. قال علي عليه السلام إن الله لا يسلم الحق، إن الله لا يسلم الحق، لا يتصور متصور أن الله يترك الحق، إن الله لا يسلم الحق، ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه. كل واحد في الدنيا يغار على شيء، مثل له المرأة تغار على زوجها، والزوج أشد غيرة من المرأة على زوجها، لكن المرأة ضعيفة يظهر الرجل قوي فلا يعتلي فتظهر غيرة المرأة، والرجل قوي قد يأخذ زوجة ثانية غير مبال. لكنه لو والعياذ بالله ظن ظنا نجده بكل اندفاع وبكل غيرة ما دام يعيش الشرف والكرامة، ولم يكن منتزعا من شرفه وكرامته كما في بعض المواقف. الله يقول المؤمن غيور على دينه، المؤمن وغيرته على دينه. لا يتصور المتصور إذا قال علي عليه السلام إن المؤمن غيور على دينه يعني ليس غيورا على عرضه، هذا من دينه، هذا من دينه. إذا كانت أمة تغار على أعراضها فهي ملتزمة في غيرتها بمبادئ الشرف، ومبادئ الشرف مبادئ الفطرة الإسلامية. فإذا يقول علي عليه السلام إن الله لا يسلم الحق، ولا يظن وظان على أن الله سبحانه وتعالى يترك الحق، ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه. يشوف الناس صادقين في دعواهم يغارون على دينهم وعلى الحق أو شنو أو لا يغارون. نحن شاهدنا إخواني وبالأخص في مثل هذه العصور الادعاءات كثيرة، والمتلاعبون تجاوزوا الحدود في التلاعب، فقلما نجد إنسانا يغار على دينه. هذا ينسف قضاء ويتلاعب به، والناس سكوت وأهل المعرفة والعلم سكوت. وهذا يفسر آية تلاعبا وبدعة من نفسه، وكذلك الناس سكوت لا يتكلم متكلم، وهذا يحرف شريعة والناس سكوت، وهذا يظلم أمة والناس سكوت، وهذا ينهب أمة والناس سكوت. وهل المجرات؟ الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى أن الناس لهم غيرة على دينهم أو لا غيرة لهم على دينهم. لو كان شخص يسير مع زوجته في الشارع ويجد رجلا ينظر إليها نظرة ريبة، توجدناه يندفع بكل انطلاق غيورا على عرضه وعلى زوجته. لما لا نجد أنفسنا غيارا على دين الله وقد تلاعب به المتلاعبون ونسفه أهل البدع باسم الدين؟ لأن لا دين عندنا، لو كنا لنا دين لكانت لنا الغيرة على ذلك الدين. فإذا يقول علي عليه السلام لكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه، أي على الدين. يجب أن الناس غيارة على دينهم أم هم يكذبون وإنما يريدون دينا لا يتعارض مع مصالحهم. ثم قال فإن لم يغاروا عليه غار الله سبحانه عليه. فإذا وجدهم لا يغارون على دينه، هو غار بنفسه عليه. ولذا دائما الحق باق بأدلته ببراهينه، والله سبحانه وتعالى بين كل فترة وأخرى يبعث أقطابا ويجعل رجالا أقوياء ينقذون دين الله من البدع ومن الانحراف ويقيمون الحجج على البشرية حتى يظهر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه. فإذا جاء في ذلك اليوم يعرف المحق من المبطل، وندعو الله بحق شهر رمضان المبارك أن يقرب فرجه، لأنه ما بقيت أمة إلا واختبرت وامتحنت في دين الله. اختبر الله اليهود والنصارى واختبر عامة المسلمين، ثم اختبرنا فوجدنا لا نغار على دين الله، وإنما نريد دينا نحصل عليه على تقبيل أيدي وسيل من الأموال والحقوق واحترام وتكبير وتهليل في المجالس. نريد دينا يجلب لنا رفاهية ومكانة وعزة وراحة وما شاكل هذه الأمور. أما دين يوقعنا في البلاء والمشاكل والخطر، يوقعنا في الحرمان، يوقعنا في الفرار من بلدة إلى بلدة، يوقعنا في مشاكل الحياة لله، فهكذا دين لا نريده. هذا حسب الظاهر وأكثر مجتمعاتنا، ونحن من ذلك أو أنا من ذلك. والله سبحانه وتعالى هو الهادي إلى الرشاد، والحمد لله رب العالمين.